بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سبب قول موسى لفتاه ويوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى، فأحب الرحيل إليه أي الرحلة إليه لطلب العلم الذي عنده. وقال فتاه ذلك لا أبرح أي لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. قال فرزق فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب لطائم. قال قتادة وغير واحد هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. قال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب فالله أعلم. وقوله أو أمضي حقبا أي ولو أني أسير حقبا من الزمان. قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة، ثم روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال الحقب 80 سنة. قال مجاهد 70 خليفة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قالوا أو أمضي حقبا قال دهرا، وقال قتادة بن زيد مثل ذلك يعني هذا أقرب أن المقصود أو أمضي حقبا أي دهرا وقتا طويلا. وقوله فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه، وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمته، فسارا حتى بلغا مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فناما هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده. اتخذ سبيله في البحر سرب مثل الطاقة يعني مثل الطاقة النافذة لا يلتئم بعده. ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مثل السرب في الأرض. قال ابن جريج قال ابن عباس ولم يسمعه. صار أثره كأنه حجر. وقال العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف مدلس والشيخ العوفي جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. قال لا دليل عليه أي لا دليل. المهم أن السرب معروف وهو مثل الطاق لا يلتئم بعده. وقوله فلما جاوزا أي المكان الذي نسي الحوت فيه، ونسب النسيان إليهما، وإن كان يوشع هو الذي نسي كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح على أحد القولين. فلما ذهب عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا أي الذي جاوز فيه المكان نصبا يعني تعبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال قتادة وقرأ ابن مسعود ما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. ولهذا قال اتخذ سبيله طريقة في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي أي هذا هو الذي نطلب. فارتد أي رجع على آثارهما أي طريقهما. قصصا أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا هو الخبر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر القصة الطويلة قصة أبي بن كعب عندما ذكر قصة موسى عن خبر الحاصل بارك الله فيكم أن معنى قول الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون لا أبرح إلى أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. قيل هما بحر فارس بحر الروم. قيل أنه عند طنجة أو أمضي حقبا أي دهرا. فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسي حوتهما أي نسي يوشع بن نون الحوت. وقد كان جعل علامة لهما أنهما إذا نسياه فقداه فإن مكان الخبر في ذلك المكان الذي فقد فيه الحوت. الله عز وجل قد جعل لموسى هذه العلامة. فاتخذ سبيل أي الحوت اتخذ طريقه في البحر سربا أي كالسرب. صار ما يدخل فيه من الماء كالطاق لا يلتئم بعده. فلما جاوزا أي المكان الذي نسي الحوت فيه قال أي موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا أي الذي جاوز فيه المكان نصبا أي تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أي التي نام بجانبها فإني نسيت الحوت في ذلك المكان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي ما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان. هكذا قرأ ابن مسعود ولكن السند ضعيف لأنه من طريق قتادة لم يسمع ابن مسعود. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله طريقا في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي أي نطلب. فارتد أي فرجع على آثارهما أي على طريقهما قصصا أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما من أجل أن يتعالما على المكان الذي نسيا فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا أي في ذلك المكان وهو الخبر عليه السلام آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فمن فوائد هذه الآيات الرحلة في طلب العلم، وأن موسى عليه الصلاة والسلام رحل في طلب العلم إلى الخضر عليه السلام. والرحلة في طلب العلم من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وكم رحل الصحابة رضوان الله عليهم في طلب العلم، وهكذا التابعون، وهكذا أتباعهم، وهكذا علماؤنا المتقدمون رحلوا في طلب العلم. وما نقل لنا هذا الدين وما نقلت لنا هذه الأحاديث إلا بسبب الرحلة في طلب العلم، بسبب الرحلة في طلب الحديث. فكانوا يرحلون ويلاقون المشاق والمصاعب في سبيل الرحلة في طلب العلم، لكنهم يتلذذون بها لأنهم ينالون علما عظيما نافعا. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ومن فوائد هذه الآيات اتخاذ الرفيق في السفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكبا بليل وحده، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. فيستحب أن يكون الرفقة ثلاثة لهذا الحديث: والثلاثة ركب. قد يحصل للإنسان شيء من التعب أو مرض أو نحو ذلك، ويكون رفيقه بجانبه يعينه يساعده، فالرفقة في السفر حتى عليها الشر، لا سيما الرفقة الطيبة أو الرفقة الصالحة. من فوائدها الهمة العظيمة في طلب العلم، لأنه قال: أو أمضي حقوبا، أي دهرا طويلا. فهذه همة عالية في طلب العلم من موسى عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، يصيبهم ما يصيب البشر من النسيان ونحو ذلك، لقوله: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنه جعل طريق الحوت في البحر مثل الطاق لا يلتئم بعده الماء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم قدرة الله جل وعلا. من فوائدها أن السفر فيه نصب وتعب، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن فوائدها الدعوة بالطعام، يعني أن موسى عليه السلام يعني استدعى من فتاه الغداء، لأنه بشر يحتاج إليه ما يحتاج إليه البشر من هذه الأمور من الطعام والشراب ونحو ذلك. ومن فوائدها أن الشيطان حريص على أن ينسي الإنسان يعني ما ينفعه وما يصلحه ويصلح أحواله، لا سيما من طاعة الله عز وجل ومن أمور الدين. ولهذا قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالشيطان يحرص على أن ينسي الإنسان، يعني أن يذكر ما فيه مصلحته ومنفعته. من فوائدها أن العبودية لها شرف عظيم، عبودية الله جل وعلا، ولهذا وصف الله عز وجل هذا النبي الذي هو الخبر بكون عبد من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله في أشرف مقاماته بالعبودية، فوصف بذلك مقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في مقام التنزيل، نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهكذا أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهكذا. وهذا في القرآن كثير. من فوائدها أن العلم من الله عز وجل يعطيه من يشاء، لقوله وعلمناه من لدنا علما، فالذي يعلمك هو الله. فإذا أردت العلم فاسأل ربك العلم، وابذل سبب العلم وهو طلبه. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقل ربي زدني علما، فمن أراد العلم فليسأل ربه العلم وليبذل السبب في طلبه حتى يناله، ويحرص عليه غاية الحرص حتى يتحصل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك. وكنا قد أخذنا بالدرس الماضي تفسير قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى لها بال ونسي ما قدمت يداه.
أي من الأعمال السيئة
والأفعال القبيحة. إنا جعلنا على قلوبهم، أي قلوب هؤلاء، أكنة أغطية وغشاوة، أي يفقهوه، إذا ألا يفهموا هذا القرآن والبيان. وفي آذانهم وقرا صمما معنويا على الرشاد. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أي ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أي الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا. أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص. وجعلنا لمهلكهم موعدا. إلى هنا بارك الله.